العفو عن الآخرين. لا تخلو الحياة من عثرات تصيبنا من الناس، فهذه مزحة ثقيلة، وتلك كلمة نابية، وتعد على حاجات شخصية، خصومة بين اثنين في مسجد، أو اختلاف في وجهات نظر أو آراء. وبعضنا يكبر الموضوع في نفسه وليس عنده استعداد للعفو أو النسيان، أو ربما يتكبر عن قبول أعذار الآخرين والعفو عنهم. بعض الناس يعذب نفسه بعدم عفوه، يملأ صدره بأحقاد تشغله وتعذبه. ولله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فلا تعذب نفسك، هناك أشياء لا يمكن أن تعاقب عليها، فكن كبيرا، انسى الماضي وعش حياتك. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا واطمأن الناس، خرج حتى جاء الكعبة فطاف بها سبعا على راحلته. فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها، فرأى فيها صور الملائكة وغيرهم مما كانت قريش تصوره بجهلها وكفرها، ورأى إبراهيم عليه السلام مصورا في يده الأزلام يستقسم بها، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام، ما شأن إبراهيم والأزلام؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بتلك الصور كلها فطمست، ثم وجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده، ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد اجتمع له كل الناس في المسجد من مسلمين وكفار ينظرون إليه، ثم صلى ركعتين ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها ودعا بماء فشرب منها وتوضأ، والناس يبتدرون بقايا الماء الذي تبقى من أثر وضوئه، والمشركون يتعجبون من ذلك ويقولون: ما رأينا ملكا قط ولا سمعنا به مثل هذا. ثم أقبل إلى مقام إبراهيم فأخره عن الكعبة وكان ملصقا بها، ثم قام صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وجعل ينظر إلى الناس: ويا ليتني كنت معهم. ثم خطب فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو موضوع تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ثم جعل يقرر بعض الأحكام الشرعية فقال: ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. ومضى في خطبة مباركة، ثم نظر فدته روحي إلى رؤوس قريش وساداتها فصاح بهم: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثم جعل يتأمل في وجوه الكفار وهو في قمة عزه وملكه عند باب الكعبة، وهم في غاية ذلهم وضعفهم في مكان طالما كذبوه فيه وأهانوه وألقوا الأوساخ على رأسه وهو ساجد، وكفار قريش اليوم بين يديه. فقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ فانتفضوا وقالوا: تفعل بنا خيرا، أنت أخ كريم وابن أخ كريم. عجبا، هل نسوا ما كانوا يفعلونه بهذا الأخ الكريم؟ أين سبكم مجنون ساحر؟ أين تعذيبكم للمسلمين الضعفاء؟ هذا بلال واقف وآثار التعذيب لا تزال في ظهره، وتلك نخلة قريبة قتلت عندها سمية وزوجها ياسر، وهذا ابنهما عمار مع المسلمين يشهد. اليوم تقولون أخ كريم، أين حبسكم لهذا النبي الكريم مع المسلمين الضعفاء 3 سنين في شعب بني عامر حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع؟ ما رحمتم بكاء الصغير ولا أنين الشيخ الكبير، ولا حاملا ولا مرضعة. أين حربكم له في بدر وأحد وتحزبكم عليه في الخندق؟ واليوم هو أخ كريم؟ أين منعكم له من دخول مكة معتمرا لما جاءكم قبل سنين وتركتموه محبوسا في الحديبية ممنوعا من دخول مكة؟ أين صدكم لعمه أبي طالب عن الإسلام وهو على فراش الموت؟ أين وأين وأين؟ شريط طويل من الذكريات المؤلمة يمر أمام ناظريه صلى الله عليه وسلم، وهو ينظر إلى وجوه كفار قريش بين يديه ويقلب طرفه في فجاج الحرم، وربما امتد بصره إلى جبال مكة حول الحرم أو إلى شوارعها وطرقاتها. ليس هو فقط، بل تمر هذه الذكريات أمام ناظري أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال، فكل واحد من هؤلاء له مع قريش قصة حزينة. كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينزل بهم أقسى أنواع العقوبة، فهم أعداء محاربون معتدون خونة، نعم خونة، خانوا صلح الحديبية واعتدوا، كانوا مجرمين متحيرين لا يدرون ماذا سيفعل بهم. فإذا به صلى الله عليه وسلم يدوس على الأحقاد ويحلق بهمته عاليا ويقول كلمة يهتف بها التاريخ: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فينطلقون مستبشرين، تكاد أرجلهم تطير من الفرح، أحقا عفى عنا؟ ثم يتلفت صلى الله عليه وسلم ينظر حول الكعبة، فإذا 360 صنما تعبد من دون الله عند بيته المعظم، فجعل صلى الله عليه وسلم يضربها بيده الكريمة فتهوي، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. عدد من كفار قريش العتاة البغاة الذين لهم تاريخ أسود مع المسلمين فروا من مكة قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليها، منهم صفوان بن أمية، فإنه فر منها هاربا وقد تحير أين يذهب، فمضى إلى جدة ليركب منها البحر إلى اليمن. فلما رأى الناس عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسيانه للماضي الأليم، جاء عمير بن وهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه صلى الله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم بكل بساطة: هو آمن. قال عمير: يا رسول الله، فأعطني آية يعرف بها أمانك. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامته التي دخل فيها مكة، حتى إذا رآها صفوان عرفها فوثق في صدق عمير. خرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب في البحر، فقال: يا صفوان، فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك أن تهلكها، فهذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به. فقال صفوان: ويحك، أغرب عني فلا تكلمني، فإنك كذاب. وكان خائفا من مغبة ما كان فعله بالمسلمين، فصاح به عمير، قال: أي صفوان، فداك أبي وأمي، رسول الله أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، وهو ابن عمك، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. قال صفوان: إني أخافه على نفسي. قال عمير: هو أحلم من ذاك وأكرم. فرجع صفوان معه حتى وصلا إلى مكة، فمضى به عمير حتى وقف به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك قد أمنتني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. قال صفوان: أما دخولي في الإسلام فاجعلني بالخيار فيه شهرين، أي سأبقى في مكة على دين عبادة الأصنام شهرين أفكر خلالها هل أدخل في الإسلام أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر. ثم أسلم صفوان بعد ذلك رضي الله عنه. ما أجمل العفو عن الناس ونسيان الماضي الأليم. هذا خلق بلا شك لا يستطيعه إلا العظماء الذين يترفعون بأخلاقهم عن سفالة الانتقام والحقد وشفاء الغيظ. فالحياة قصيرة على كل حال، نعم هي أقصر من أن ندنسها بحقد وضغينة. حتى في الحاجات الخاصة كان صلى الله عليه وسلم هينا لينا. قال المقداد بن الأسود: قدمت المدينة أنا وصاحبان لي، فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، فأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له، فأضافنا في منزل له وعنده أربع أعنز. فقال صلى الله عليه وسلم: احلبهن يا مقداد، وجزئهن أربعة أجزاء، وأعط كل إنسان جزءا. قال المقداد: فكنت أفعل ذلك. كان المقداد كل مساء يحلب فيشرب هو وصاحباه، ويبقي جزء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان موجودا شربه، وإن كان غائبا حفظوه له حتى يرجع. وفي ليلة من الليالي حلب المقداد الأعنز كما يفعل كل ليلة، وقسم الحليب أربعة أجزاء، فشرب هو وصاحباه ثلاثة أجزاء، وأبقوا جزءا للنبي صلى الله عليه وسلم ليشربه عند عودته. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في المجيء إليهم، واضطجع المقداد على فراشه، فقال في نفسه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى أهل بيت من الأنصار فأطعموه، فلو قمت فشربت هذه الشربة. فلم تزل به نفسه حتى قام فشربها، ولم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال المقداد: فلما دخل في بطني وتقار أخذني ما قدم وما حدث، وندمت فقلت: يجيء الآن النبي صلى الله عليه وسلم جائعا ظمآن، فلا يرى في القدح شيئا فيدعو علي، فسجيت ثوبا على وجهي، يعني من الهم. فلما مضى بعض الليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة تسمع اليقظان ولا توقظ النائم، والمقداد على فراشه ينظر إليه. فأقبل صلى الله عليه وسلم إلى إنائه فكشف عنه فلم ير شيئا، فرفع بصره إلى السماء، ففزع المقداد وقال: الآن يدعو علي. فتسمع ماذا يقول، فإذا به صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: اللهم اسق من سقاني، وأطعم من أطعمني. فلما سمع المقداد ذلك قال في نفسه: أغتنم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قام فأخذ الشفرة السكين فدنا إلى الأعنز ليذبح إحداها ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يلمسهن ويجسهن ينظر أيتهن أسمن ليذبحها، فوقعت يده على ضرع إحداهن هي حافل مليئة باللبن، ونظر إلى الأخرى فإذا هي حافل، فنظر فإذا هن كلهن حفل، فحلب في إناء كبير فملأه حتى علت رغوته، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشرب يا رسول الله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة اللبن قال: أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ فقال: اشرب يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما الخبر يا مقداد؟ قال: اشرب ثم الخبر. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناول القدح للمقداد، فقال المقداد: اشرب يا رسول الله. فشرب ثم ناوله القدح، قال: اشرب يا رسول الله. قال المقداد: فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي، وأصابتني دعوته لما قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، ضحكت حتى ألقيت على الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله، إنك قد أبطأت علينا الليلة، وكنت جائعا فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعشى عند بعض الأنصار. وقص عليه القصة كلها وكيف أن الأعنز حلبت في ليلة واحدة مرتين على غير العادة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تمتلئ أضرع الأعنز حليبا بهذه السرعة، فهي لا يمكن أن تحلب مرتين في ليلة واحدة. فقال: ما كانت هذه إلا رحمة الله، ألا كنت آذنتني، أي أخبرتني قبل أن أشرب، لتوقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها؟ فقال المقداد: والذي بعثك بالحق ما أبالي، أي ما أهتم، إذا أصبت الرحمة أنت وأصبتها معك من أصابها بعدنا من الناس. وجهة نظر: الحياة أخذ وعطاء، فاجعل عطاءك أكثر من أخذك.